مستمعنا الكريم، إن مادة هذا الشريط مكملة للمادة التي قبلها.
وإن تج زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرق المال بفرض نصبي فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم واقسم على الإخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشتركة. فأركان المشركة زوج وأم وعدد من الإخوة من الأم ومعهم ذكر واحد أو عدد من الإخوة من الأبوين، ويشترط ألا يكون الإخوة من الأبوين إناث محضا، إما ذكر واحد أو ذكر وإناث. فعند ذلك للزوج النصف وللأم السدس، ولم يبق من المال بعد نصف المال وسدسه إلا ثلث المال، مع النصف والسدس المسألة من ستة، النصف ثلاثة والسدس واحد أربعة، بقي من ستة كم؟ اثنان، وهما ثلث ستة، والثلث للإخوة من الأم بالفرض. فظاهر قول الرسول صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلا شيء للإخوة الأشقاء لأنهم عصبة، وأهل الفرائض أخذوا المال كله. وهذا اللي قال واستغرقوا المال بفرض النصب، أي بأنصباء الفروض. فكما ذكرنا سابقا إن عمر بن الخطاب حكم أولا بحرمان الإخوة الأشقاء، ثم لما عادت المسألة في العام الذي بعده حكم كما حكم في العام الماضي، فاعترض الإخوة الأشقاء فقالوا ألسنا جميعا إخوة من الأم، وإنما زدناهم على أن إخوة من الأب أيضا زيادة عليهم، فاجعل أبانا حجرا في اليم، أي تناسى أبانا واجعلنا جميعا إخوة من الأم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى ذاك الثلث بينكم، فشركهم في الثلث الذي بقي بعد نصيب الزوج والأم. أين؟ خلاص رموا أباهم في اليم فلا أب لهم، فكل من الآن إخوة من الأم يشتركون في الثلث بالسوي، لا فرق بين ذكرهم وأنثى، لا فرق بين ذكرهم وأنثى، لأنهم رفع عنهم الاعتبار بأنهم إخوة أشقاء. الآن كلهم الآن إخوة من الأم فقط. أظن نقف اليوم هنا، وقت المغرب كل يوم يقرب. لم يبق إلا الغد. طيب ما عندي مانع. يستطيع أن ذاته الآن تقلص والآن كان أول كثيرين قلوا. الساعة العاشرة يقول نحضر الساعة العاشرة صباحا وبعد العصر كذلك أن لم يبقى إلا الغد. إذن نوافق أحسن نقطع ما نستطيع. طيب وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تقرؤون؟ نعم. وصلنا إلى فين؟ وصلنا باب الجد والإخوة. تمام.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجد والإخوة. ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا. فألق نحو ما أقول السمع واجمع حواشي الكلمات جمعا. واعلم بأن الجد ذو أحوال أنبيك عنهن على التوالي. يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى. فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نزلا. إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاح عن استثهام. وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق. هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة. وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال. وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم. إلا مع الأم فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها. واحسب بني الأب لدى الأعداد، وارفض بني الأم لدى الأجداد، واحكم على الإخوة بعد العد، حكمك فيهم عند فقد الجد.
انتهى. ويفضل ابن الأم.
واحكم على الإخوة بعد العد، حكمك هنا مكتوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ الناظم يبين أحكام الإخوة مع الجد، هنا في ذكر الباب، باب ميراث الجد والإخوة. كان الأولى بالتسمية، تسمية الباب باب ميراث الإخوة مع الجد، هكذا كانت التسمية أولى. أما ميراث الجد مستقلا بين واضح، وميراث الإخوة مستقلا بين واضح، فلسنا الآن في ميراث الجد والإخوة، إنما الآن نحن في ميراث الإخوة مع الجد. فقال: ونبتدي الآن، وأصل الكلمة ونبتدئ، ولكن لوزن البيت لا بد أن يقول ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، يعني قال في باب السدس وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات، قال هكذا في باب السدس، هذا الوعد الذي وعد. ثم قال: فألق نحو ما أقول السمع، واجمع حواش الكلمات جمعا. هذا واضح، إنما يطلب الاستماع الواعي وكذلك التثبت في جميع جوانب هذا الباب من أحكام هذا الباب. ثم قال: واعلم بأن الجد ذو أحوال، أي له عدة أحوال مع الإخوة، أنبيك عنهن على التوالي. هنا هذه الأحوال إما أن يكون مع الإخوة أو أن يكون مع الجد الإخوة وحده وليس معهم أحد من أصحاب الفروض، هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية أن يكون مع الإخوة، أي وهم مع الجد، من يرث الفروض، أصحاب فروض. وفي كلتا الحالتين إما أن يكون الإخوة نوع واحد، نوعا واحدا من الإخوة، أن يكون الإخوة نوعا واحدا، أي إما أن يكون مع الجد إخوة أشقاء فقط، وإما أن يكون مع الجد إخوة أشقاء وإخوة من الأب. هذه أربع حالات في هذا الباب. فقال: يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى. وعند ذلك في الحالة الأولى، أي ليس مع الإخوة أحد من أهل الفروض، إنما هم الإخوة فقط مع الجد، بصرف النظر هل هم نوعان أو نوع واحد، أي هل هم الأشقاء وعدهم أو الأشقاء مع الإخوة من الأب. فالجد هنا يخير بين أمرين، إما أن يقاسم الإخوة أو يأخذ ثلث جميع المال، وكل هذا في الحقيقة لا دليل عليه في الكتاب والسنة، لا دليل عليه على أن الجد يقاسم الإخوة أو يأخذ ثلث المال، فلا ثلث فرضا إلا للأم وللإخوة من الأم، كما بين ذلك رب العزة في محكم كتابه. فتخيير الجد بين المقاسمة وبين ثلث المال بدون دليل من الكتاب والسنة. ثم الجد يختار الأحق له من المقاسمة وثلث المال، وتكون المقاسمة أحق له إذا كان الإخوة أقل من مثليه، وذلك إذا كان مع الجد شقيقة فقط، أخت واحدة فقط، شقيقة أو أخت من الأب، أو مع الجد أخ واحد فقط شقيقا أو لأب، أو مع الجد شقيق وشقيقة، أو مع الجد ثلاث أخوات. هذه صور كون المقاسمة أحط للجد. فإذا كان معه أخت واحدة كانت معه، فعند ذلك إن قاسمها الجد أخذ ثلثي المال وأخذت الأخت ثلث المال، للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كان أخا واحدا أخذ الجد نصف المال، وإن كان مع الجد أخ وأخت أو ثلاث أخوات يأخذ الجد خمسي المال، وخمسا المال أحظ من ثلث المال، لأن ثلث المال سدس المال، السدسان هما الثلث، فإذا أخذ الخمسين فقد أخذ أكثر من ثلث المال، فتكون المقاسمة أحظ له. إذن الضابط في هذا أن يكون الإخوة أقل من مثليه، أقل من مثليه، ويكون ثلث المال. قال الناظم: فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلة، أي إذا كانت المقاسمة أقل من ثلث المال، عند ذلك يأخذ الجد ثلث المال. ويبين الآن أنه يختار المقاسمة أو يأخذ ثلث المال. وكون ثلث المال أحظ للجد لا تتناهى صور هذه الحال، والضابط في ذلك أن يكون الإخوة أكثر من مثليه، أن يكون الإخوة أكثر من مثليه، أي مع الجد ثلاثة إخوة، فإن قاسمهم إنما يأخذ الربع. أو ما يعادل ثلاثة إخوة من النساء، أي ست أخوات، أو أخوان وأخت أو خمس أخوات، فما زاد على هذا فالثلث أحظ له من المقاسمة، فعند ذلك يأخذ ثلث المال ويترك الباقي الثلثين للإخوة يقتسمون بينهم. وكما قلنا الضابط في ذلك أن يكون الإخوة أكثر من مثليه. ثم قال إن لم يكن هناك ذو سهام، هذه الحالة الثانية الرئيسة، أي أن يكون مع الإخوة في باب الجد أصحاب فروض، هذا المقصود من قول ذو سهام أي ذوي الفروض، فاقنع بإيضاحي عن استفهامي، أي فما وضح ولا حاجة لك أن تسأل حينئذ. وتارة يأخذ ثلث الباقي، هذا إذا كان معهم أصحاب فروض، يكون الأحظ له ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، كلمة أرزاق لتكملة البيت، هذا إذا ما كانت المقاسمة، هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، أي إذا كانت المقاسمة تنقصه عن ثلث المال. وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحاله، أي لا ينزل الجد عن سدس المال مهما كانت المحاولات أو المؤامرات، هو يخير عند وجود أهل الفروض بين أن يأخذ ثلث ما بقي بعد نصيب أهل الفروض أو يقاسم الإخوة أو يأخذ سدس جميع المال. فإذا كان الإخوة أكثر من مثليه فلا يكون أبدا ثلث الباقي أحظ له، إذا كانوا أكثر من مثليه لا يكون ثلث الباقي أحظ له. أما إذا كان ما بقي أكثر من النصف والإخوة أقل من مثليه فالمقاسمة أحظ له، أما إذا كانوا مثليه فأكثر فثلث الباقي أحظ له. فأحيانا يكون ما بقي سدسا فقط أو أقل من السدس بعد أهل الفروض، مثلا إذا ماتت امرأة وتركت زوجها وأمها وجدها وأخا لأبوين أو لأب، فللزوج النصف وللأم الثلث، هنا كذلك ما طبقوا قاعدتهم الذين ورثوا الإخوة قالوا الجد مثل أخ، مع الأخ أو مع الأخت ما هو إلا مثل الأخ، يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا في هذه المسألة لم يجعلوه مثل الأخ، لو كان مثل الأخ سواء بسواء كان الواجب أن تأخذ الأم السدس، أن تأخذ الأم السدس، ولكن قالوا لا، إن الجد لا ينزل الأم عن الثلث، لأن الآن عندنا الآن أخ وجد اثنان، وهم يتقاسمون المال، هم الآن نزلوهم منزلة العصبة من جهة وقوة واحدة وقرب واحد، فكان الأولى أن يحجب الجد مع الأخ الأم من الثلث إلى السدس. فقالوا لا، الزوج يأخذ النصف كاملا والأم تأخذ الثلث كاملا، يبقى سدس فقط، وذاك السدس للجد ويسقط الأخ. وكذلك إذا كان ما بقي أقل من السدس، كما إذا ترك أو تركت امرأة زوجة وشقيقة، إذا ترك رجل أو تركت امرأة، تركت زوجا وبنتين، زوجا وبنتين وجدا وأخا، فعند ذلك للزوجة للزوج، وعند ذلك المرأة ماتت وتركت زوجها، للزوج الربع وللبنتين الثلثان، والمسألة من 12، الثلثان 8 والربع 3، 8 و3 11، لم يبق إلا واحد وهو نصف سدس 12، سدس 12 2، فعند ذلك نفرض للجد سدسا وتعول المسألة، وتعول المسألة. في هذه المسألة إذا كانت مع الزوج والبنتين أم وجد وأخ، فللزوج الربع وللبنتين الثلثان 11 وللأم السدس 13، خلاص استغرقت الفروض التركة وزاد، عالت المسألة، فعند ذلك نفرض للجد سدسا وتعول المسألة إلى 15، والإخوة يسقطون، والإخوة يسقطون. هذا معنى، هذا ما يشير إليه المؤلف أو الناظم، وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال، أي لا يتنازل عن السدس أبدا، إما يأخذ السدس ناقصا أو عائلا، إما أن تصبح المسألة، أما إذا كان المسألة ناقصة بعد أخذه السدس يأخذ السدس والباقي يترك للإخوة، كما إذا ماتت امرأة وتركت زوجها وبنتها، وجدها وأخا أو إخوة، وعند ذلك نعطي للبنت السدس، البنت النصف، نعطي للبنت النصف ونعطي للزوج الربع، فيجتمع سدس وربع في الأصل 12، الربع 3 والنصف 6، المجموع كم؟ 9. ونفرض للجد السدس ويأخذ الجد السدس، والمجموع 11، يبقى واحد يأخذ الأخ الشقي أو الأخ من الأب عندهم. والقول الصحيح أن للجد السدس والباقي الواحد، أي يجمع الجد هنا بين الفرض والتعصيب، هذا هو القول الصحيح الراجح. ولكن من يورث الإخوة مع الجد هنا يعطي للجد السدس ثم الباقي الواحد يعطى الأخ. فالخلاصة هنا إذا كان في المسألة من يرث بالفرض يخير الجد بين أن يأخذ ثلث ما بقي بعد الفروض أو يقاسم الإخوة أو يأخذ سدس جميع المال، يخير فيأخذ أحظ هذه الثلاثة ويترك الباقي للإخوة. ثم قال: وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، أي يكون مثل أخ من نوع الأخت، فإذا ترك الميت شقيقة وجدا فكأنه ترك أخا شقيقا وأختا شقيقا، وإذا ترك الميت أختا من الأب وجدا كأنه ترك أخا من الأب وأختا من الأب. هذا ما يقصد الناظم، وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، إلا مع الأم فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها. نعم، أعيد السؤال. إذا لو نعم عندهم، إذا ترك الميت إناثا وجدا وأخوات، هنا الجد كأخت معهن، والقول الراجح الجد يحجب الأخوات يأخذ ما فضل بعد البنات. أين عند من يقول بتوريث الإخوة والأخوات مع الجد؟ يقول هو كأخ لهم، هو كأخ لهم، هذا معنى قوله وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم. ثم بعد ذلك انتقل إلى باب المعادة، أي عد الإخوة الأشقاء، الإخوة من الأب على الجد، واحسب بني الأب مع الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد. هذا يشير إلى ما ذكر سابقا ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد، ففهموا على احتياطي ذكر هذا سابقا أن الجد يسقط الإخوة من الأم إجماعا، وهذا الآن يعيد هنا. واحسب بني الأب مع الأعداد، أي إذا كان الجد يأخذ بالمقاسمة أكثر، أي كان الإخوة الأشقاء أقل من مثليه، أقل من مثليه، وكان وإما أن لا يكون معهم أصحاب فروض، أو كان ما بقي نصفا فأكثر بعض الفروض، وكان الإخوة أقل من مثليه فالمقاسمة أحظ له، ولكن يريدون أن يلجئوا الجد إلى ثلث الباقي أو سدس جميع المال، ولهذا الغرض يعدون الإخوة مع الأب، يعدون الإخوة من الأب مع الإخوة من الأبوين. فمثلا إذا ترك الميت جده وأخته الشقيقة، فعند ذلك يأخذ الجد ثلثي المال، والأخت الشقيقة تأخذ ثلث المال. فإذا كان هناك إخوة من الأب، تقول الشقيقة نحن عدد معي، إما تقول معي أخوان من الأب فنحن ثلاثة، أخوان وأخت شقيقة، أخوان وأخت، فإذا قاسمهم الجد إنما يأخذ سبعين، يأخذ إيه؟ سبعين، وثلث جميع المال. هو لا ما في أهل فروض، ومخير بين ثلث المال والمقاسمة، فإن قاسم الإخوة هنا يأخذ سبعي المال، سبعين، لأن أخوان وجد وأخت، وكان ثلاثة ذكور وأنثى، ثلاثة ذكور ستة رؤوس، والأنثى الرأس السابع، فيكون حظ الجد سبعان، وهو لو أخذ بثلث المال أخذ إيه؟ سدسين، السدسان هما الثلث، فعند ذلك تعد الشقيقة الإخوة من الأب معها، وتقول نحن ثلاثة، أنا وأخواني لي، فعند ذلك يأخذ الجد ثلث جميع المال، ويترك الثلثين للشقيقة، ولو لم تعد الأخوين كان حظ الجد ثلث المال وللشقيقة ثلث المال، ولكن تعد الشقيقة، وهذا من أبعد ما يكون في باب الجد والإخوة عن العقل والنقل والقياس، وكأن الشقيقة تكذب على الجد نحن ثلاثة، ثم بعدما تأخذ ثلثي المال تأخذ النصف فرضا. وقد قال من ورث الإخوة مع الجد في باب الجد والإخوة لا فرض للإخوة للأخوات البتة. ثم قالوا نفرض للشقيقة في المعادة فقط، ثم قالوا نفرض للشقيقة في المعادة وفي الأكدرية أيضا. فيأخذ الجد ثلث المال يبقى اثنان، والشقيقة تريد تقول للأخوين من الأب أنا شقيقة حقي نصف المال ولا أتنازل عن نصف المال، فتأخذ نصف المال ولا نصف المال كله واحد ونصف. المسألة كانت أولا ثلاثة، فعند ذلك نضرب ثلاثة في اثنين فتكون المسألة من ستة، يأخذ الجد اثنين من ستة ثلث المال، ثم تأخذ الشقيقة ثلاثة من ستة نصف المال، يبقى واحد تترك للإخوة من الأب. كيف كان أخ واحد أو أخ اثنين أو ثلاثة أو أربعة يأخذون الباقي؟ وإن لم يبقى شيء، وهذا إذا كان مثلا معهم أهل فروض، فإذا ماتت امرأة وتركت زوجها وجدها وشقيقتها فللزوج نصف المال، وكان المفروض أن يأخذ الجد الباقي كله، ولكن ورث الإخوة مع الجد وهنا شقيقة، فعند ذلك الأحظ للجد المقاسمة. الباقي إذا قلنا المسألة من ستة للزوج ثلاثة بقي ثلاثة اعتبار للمقاسمة، يأخذ الجد اثنين ويترك الباقي للشقيقة. هنا المقاسمة أحظ للجد من سدس المال ومن ثلث الباقي، ويستوي هنا سدس المال وثلث الباقي، الباقي ثلاثة، ثلث ثلاثة واحد، وسدس جميع المال واحد، فالمقاسمة أحظ له. هنا إن وجد أحد من الإخوة من الأب عدت الشقيقة الأخ أو الإخوة من الأب على الجد. فإذا كانت هناك أخت من الأب تعد الأخت من الأب، فتقول الشقيقة نحن اثنتان، هنا أيضا إذا قاسم الجد الأختين يأخذ أكثر من ثلث المال فهو يقاسم أيضا، ولكن إذا كان هنا أخ من الأب فعند ذلك يأخذ خمسي ما بقي، خمسي ما بقي، فيقول الجد ثلث المال أحسن لي، أي ثلث ما بقي أحسن لي، يأخذ واحدا، ثم تستأثر الأخت الشقيقة بالباقي اثنين وتطرد الإخوة من الأب. وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها، أي تأخذ ثلث المال كامل كما تقدم أن فهم قبل قليل. واحسب من الأب مع الأعداد، أي عد الإخوة من الأب مع الإخوة الأشقاء لإلزام الجد أن يترك المقاسمة، ويلجأ الجد إلى ثلث المال كله عند عدم أهل الفروض، أو ثلث الباقي أو سد جميع المال عند وجود أهل الفروض. ثم قال وارفض بني الأم مع الأجداد، أي بيان ما تقدم أن ذكر أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الجد، أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الجد. واحكم على الإخوة بعد العدل، أي ورث الإخوة الأشقاء والإخوة من الأب بعدما يعد الأشقاء الإخوة من الأب على الجد عاملهم معاملة ما إذا انفردوا الإخوة الأشقاء والإخوة مع الأب من غير جد، أي الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة من الأب لأنهم أقوى قرابة، وإذا كان منهم إناث الحكم أن الشقيقة تأخذ النصف والباقي للإخوة من الأب، وإذا كانت أخت واحدة من الأب لها سدس تكملة الثلثين والباقي للعصبة، وإذا كانت الشقائق اثنتين فلهن ثلثان والباقي للإخوة من الأب إذا كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا، وإذا كانوا إناثا محضا فلا شيء لهن، هكذا الحكم كما تقدم. هذا المراد من قوله واحكم على الإخوة بعد العدل، أي الإخوة الأشقاء لأب بعدما يعدون الإخوة من الأب على الجد حكمك فيهم عند فقد الجد، أي إذا لم يجد الجد ما الحكم، ترجع إلى ذلك الحكم. نأخذ الأكدرية. نعم.
باب الأكدرية. والأخت لا قرب مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمة علامها، تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حرية، فيفرض النصف لها والسدس له
ويفرض النصف لها والسدس له
حتى تعول بالفروض المكملة
ويفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة
فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المكملة
المجملة
المكملة عندي
ها
في نسخة المكملة
كاتب شدة
لا بس بالكاف المكملة
المكملة بالكاف
إيه.
عندي مجملة أظن المشهور مجملة
حتى تعول بالفروض المجملة ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى فاحفظه واشكر ناظمة.
هذه الأكدرية سميت الأكدرية لأنها كدرت على زيد، لأنه وقع عد كما يقولون عنه أن لا يفرض للأخت في باب الجد والإخوة، ثم فرض في المعادة، ثم فرض أيضا فيها في هذه المسألة، فالمسألة ماتت امرأة وتركت زوجها وأمها وجدها وأختها الشقيقة، فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس، ولا بد للجد السدس، لأن إذا نظرنا إلى ما أنزل الله فالجد هنا حاصب محض، نلحق الفرائض لأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، أعطينا الزوج نصف المال والأم ثلث المال بنص كتاب الله، بقي من المال سدس، وذاك للجد بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، هكذا كان الواجب العمل، ولكنهم رعوا توريث الإخوة مع الجد بعيدا عن العقل والنقل والقياس، فكدرت المسألة على زيد كما يقولون، أي ما فرضت على دعواهم. زيد يقول: ما فرضت للأخت في باب الجد والإخوة قصفا، والذي قاعدت إذا لم يبق من المال إلا السدس فالإخوة يسقطون، يأخذ الجد ذاك السدس ولا يتنازل عن السدس بأي حال. ثم فرض للأخت هنا نصفا، وليست الأخت هنا وارثة مع الجد على القول الراجح، وليست الأخت هنا صاحبة فرض على قول من يورث الإخوة مع الجد. وهكذا كدرت المسألة على زيد هكذا يقول. ففرض للجد سدسا، ثم وليس الجد بصاحب فرض هنا، ثم فرض للأخت نصفا، ثم جمع السدس مع الفرض مع النصف، فعطى للزوج ثلاثة نصف ستة، والأم اثنان ثلث ستة، ثم للجد واحد سدس ستة. خلاص الأصل انتهى والترك انتهى. ثم فرض للشقيقة نصف ستة ثلاثة، ثم أعال المسألة إلى تسعة، ثم جمع سدس الجد واحد ونصف الشقيقة ثلاثة، أربعة من تسعة، جعلها بين الشقيقة والجد للذكر مثل عضد الأنثيين، ورؤوسهما ثلاث، ونصيبهما بجمع الفرضين أربعة. فعند ذلك ضرب تسعة في ثلاثة، ووصلت المسألة إلى 27. فعطى للزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة، والأم اثنين في ثلاثة ستة، وللجد والأخت الشقيقة معا أربعة في ثلاثة 12، ثم أعطى للجد من ذلك ثمانية وللأخت الشقيقة ثلاثة. وهكذا كدرت المسألة على زيد، ولهذا سميت المسألة أكدرية. وقيل أن سبب تسمية المسألة أكدرية إنما المسألة كانت في ناس من قبيلة اسمها أكدر، أو كان السائل رجل اسمه أكدر. وقيل إن المسألة كدرت على قواعد الفرائض كلها، ليس في الفرائض أن اثنين يرثان فرضين ثم يجمعان الفرضان يجمعان ثم يرثان الفرضين تعصيبا، ليس في علم الفرائض بالكلية. أظن نعرضها، أنتم تعرفون المسألة تماما، نعرض المسألة على السبورة.
زوج أم جد شقيقة يصرف ستة للزوج ثلاثة وللأم الثلث اثنان والجد الباقي اثنان القسم، ولكن قالوا لا بد أن يورث شقيق في البر. جد والشقيقة قربهما إلى الميت واحد، شقيقة ابن شقيقة بنت الأب، الشقيقة بنت الأب، والجد أبو الأب، فالقرب واحد،
الواسطة بين كل منه وبين الميت الأبهر. ففرضوا للشقيقة نصف فرضها، فأعادوا المسألة في ستة إلى تسعة.
ثم قالوا نقسم هكذا: ثلاثة للزوج واثنان للأم، ثم مجموع واحد وثلاثة أربعة للجد والشقيق. ثم قالوا أربعة لثلاثة رؤوس، جد رأسات والشقيق رأس، تباين فلا بد نضرب تسعة في الثلاثة فتبلغ المسألة تسعة في ثلاثة إلى سبعة وعشرين. ثم نعطي للزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة، والأم اثنين في ثلاثة ستة، وللجد والشقيقة أربعة في ثلاثة اثنى عشر. ثم نعطي للجد ثمانية وللشقيقة أربعة. هذه هي الأكدية. أي نعم، ولا تعول مسألة في باب الجد والإخوة إلا هذه المسألة. ومن قواعد خير أن المسائل في باب الجد والإخوة لا تعول، أن المسائل في باب الجد والإخوة لا تعول. هذا ما قاله هنا الآن: والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها، أي تمام أركان المسألة زوج وأم مع الأخت والجد. فاعلم فخير أمة علامها تعرف يا صاحب الأكدرية، وهي بأن تعرفها حرية، أي تستحس حقيقة، حرية بمعنى حقيقة. فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة، أو كما في النسخة الثانية المكملة. ثم يعودان إلى المقاسمة، يتقاسمان ما ورث، ما ورثا بالفرض، أو ما ورث كل منهما بالفرض، كما مضى في المقاسمة: فاحفظه واشكر ناظمه. أظن يكفي هذا، ها؟ نكتفي بهذا اليوم، والباب الحساب قد أخذتم ولا هناك، وما بعد كل إن شاء الله وهو سهل، ها؟ طيب نأتي في العصر يمكن إن شاء الله نأخذ من الحساب ما نستطيع إن شاء الله. وبعض الحساب قد فهمنا فيما مضى فهما. اي نعم. والمناسخ كذلك قد اخذنا المناسخ، وانما الناظم اجمل القول في المناسخ. خير إن شاء الله نأتي بعد العصر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نعم، نبدأ. من القارئ؟ لبيك باب الحساب، انتهينا من الأكثرية. الحساب نحن درسنا، لكن لا مانع أن نمر على الأبيات. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل، فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهري، فإنهن سبعة أصول، ثلاثة منهن قد تعول، وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا امتثل
ولا انثلام.
فالسدس من ستة أسهم يرى، والثلث والربع من اثني عشر، والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس، أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب أجمعون، فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروعها تعول، فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة، وتلحق التي تليها بالأثر في العول إفرادا إلى سبعة عشر، والعدد الثالث قد يعول بتمنه، فاعمل بما أقول. والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان، والثلث من ثلاثة يكون، والربع من أربعة مسنون، والثمن إن كان ثمن ثمانية فهذه هي أصول الثانية، لا يدخل العول عليها فاعلمي، ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي. وإن
تقسمي عندك؟
نعم واقسمي.
عندي بالنسبة تسلمي ثم اسلك التصحيح فيها تسلمي.
عندي واقسمي. وإن تكن من أصلها تصح، فترك تطويل الحساب ربح، فأعطي كل سهمه من أصلها
مكملا أو عائلا من عولها.
أقرب السهام.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن ترد معرفة الحساب لتنتهي فيه إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل، فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهر. هذه نصيحة قبل العلم، ولا هناك كبير فائدة علمية في الأبيات الثلاثة، أي لا بد أن تعصل وتصحح، ولا بد لذلك من معرفة الأصول. فإنهن سبعة أصول، والأصول سبعة كما قد فهمنا سابقا، ثلاثة منهن قد تعول، ثلاث أصول تعول، وهي ستة واثنى عشر وأربعة وعشرون، وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا انثلام. الانثلام الانكسار. هذه الأربعة الأصول، الاثنان والثلاثة وأربعة وثمانية، أربعة أصول. ثم قال: فالسدس من ستة أسهم يرى، أي فالسدس يخرج من ستة، أي إذا كان في المسألة سدس فالمسألة من ستة، أو فأصل المسألة ستة. والسدس والربع من اثني عشر، إذا كان في المسألة سدس مع ربع فالأصل اثنى عشر. والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس،
أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب وأجمعون. أي إذا كان في المسألة سدس مع ثمن فالأصل 24. فهذه الثلاثة الأصول الستة واثنى عشر وأربعة وعشرون. هذه ثلاثة الأصول إن كثرت فروعها تعول، هذه الأصول التي تعول، فتبلغ الستة عقد العشرة، عشرة في صورة معروفة مشتهرة أو مشتهرة. كما بينا سابقا ستة تعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة شفعا ووترا، وتلحق التي تليها بالأثر بالعول إفرادا إلى سبع عشر. الأصل الذي يلي الأصل ستة اثنى عشر، اثنى عشر كما قلنا سابقا أو كما فهمنا سابقا اثنى عشر يعول إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر، والعدد الثالث قد يعول بثمنه، فاعمل بما أقول. أي وأربعة وعشرون يعول إلى سبعة وعشرين، أي بجاء ثلاثة وثلاثة ثمن أربعة وعشرين، هذا معنى بثمنه. والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حطهم اثنان كما قلنا في الضوابط، كل مسألة فيها نصف أو نصفان فالأصل اثنان. والثلث من ثلاثة يكون والربع من أربعة مسنون. فإذا كان بمسألة كما تقدم أن أخذنا في الضوابط كل مسألة فيها ثلث أو ثلثان أو هما معا فالأصل ثلاثة، وكل مسألة فيها ربع أو مع الربع نصف أو مع الربع ثلث باق فالأصل أربعة. والثمن إن كان فمن ثمانية، فالثمن إن كان فمن ثمانية، فهذه هي الأصول الثانية. فإذا كان في مسألة ثمن أو كان مع الثمن نصف فالأصل ثمانية، هكذا أخذنا في الضوابط السابقة. لا يدخل العول عليها فاعلمي، ثم اسلك التصحيح فيما فيما عندك إيه؟ ثم سلك التصحيح فيها واقسم هكذا، فانا فيها تسلم وكل من الكلمتين تتم للبيت. ثم قال وان تكن من اصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح. أي إذا كانت سهام كل فريق من الفروض والتعصي تنقسم على أهلها فلا حاجة إلى التصحيح، وإنما نضطر إلى التصحيح إذا كان سهام فريق فأكثر لا تنقسم على رؤوسها، وقد فهمنا هذا من قبل. فأعطي كل سهمه من أصلها مكملا أو عائدا من عولها، أي مكملا أي مكملا سهام الفروض أصل المسألة، أي كانت المسألة عادلة أو زادت سهام الفروض على أصل المسألة فكانت المسألة عادلة، فأعطي كلا نصيبه من أصلها أو عولها ولا حاجة للتصحيح لأن السهام مقسمة على الرؤوس. وإن ترى السهام ليست تنقسم، إذا كانت السهام لا تنقسم على الفرق على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، مفهوم المعنى، واطلب طريق الاختصار في العمل، أي عليك أن تبلغ إلى أقل عدد، بالوفق والضرب بجانب كالزلل، أي تأخذ وفق أحد العددين ولا بد أن يكون ذلك أصغر وفق بينهما، ثم تضرب الوفق في العدد الآخر حتى تبتعد عن الخطأ، يجانبك الزلل، واردد إلى البسط الذي يوافق واضربه في الأصل فأنت الحادث. ثم تنظر بعد ذلك بين الرواجع في النسب الأربع حتى تصل إلى جنسة. إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاحفظ ودع عنك الجدال والمرة، أي إذا كانت الأرقام من جنس واحد أو مختلفة، وذلك يتبين. وإن ترى الكسرة على أجناس، على أجناس مختلفة، فإنها في الحكم عند الناس، قال عند الناس أو تحصر في أربعة أحساب يعرفها الماهر في الأحكام. هذا كله تمهيد للكلام. مماثل، هذا المراد، هذه الأقسام. مماثل من بعده مناسب وبعده موافق مصاحب، إما عددان متماثلان أو عادات متماثلة، إما عددان متناسبان أو أعداد متناسبة. ونحن نسمي الأعداد المتناسبة نسميها الأعداد المتداخلة، وبعده موافق مصاحب، إما العددان متوافقان. والرابع المباين، إما العددات أو الأعداد متباينة، ويقال أيضا المتخالفة أو مخالفة، ينبيك عن تفصيلهن العارف، كتيبة للبيت. ثم قال: فخذ من المماثلين واحدة، بل نقول خذ من المماثلات كلها واحدة. إذا كان عندك عددان فأكثر فخذ من المتماثلات كلها واحدا فقط، وخذ من المناسبين الزائدة، بل نقول وخذ من جميع الأعداد المتناسبة أي المتداخلة أكبر الزائدة أي أكبرها، واضرب جميع الوفق في الموافق. والمراد بذلك أن تعرف أصغر وفق بينهما ثم تضرب أحدهما في أصغر وفق الآخر. وقد فهمنا هذا سابقا ولا لا؟ من كان عنده في المسألة غموض يسأل. الوصول إلى أصغر وفق بين العددين، هذا أكبر واجب أو أصعب أمر في النظر بين النسب الأربع، الوصول إلى أصغر وفق. نعم، مثالا لا بد من
نضطر إلى هذا غالبا عندما تضطر بين المسائل في المناسبة أو ما مات المناسبة من الأبواب. عليك أن تنظر مثلا بين 36 و48، مسألة الصفحة من 36 ومسألة أخرى صفحة من 48، وبعض يقول تأخذ الصفحة في كامل على صفحة أو إطلاق تأخذ مصطلح الإسماء تضرب في الأمر كما في الرفعي على هذا الخطأ، إنما عليك أن تأخذ أصغر وفق أحد الإسماء تضرب في كامل الآخر وتصل إلى ذلك بهذه الطريقة المثالية. تقسم على 2 تصل 24 وإلى هنا 13 ثم على 2 تصل 12 وإلى 9 ثم لا يقبلان ما عنه، لا بد من قبول ما عنه القسمة القواسم المشتركة، ونقول 3 ثم لا يقبلان ما عنه القسمة على عكس آخر. تستطيع أن تقول غير موافقة في النص لأنهما يقبلان مع القسمة على 2 وبينهم موافقة مصغبة لأنهم يقبلان 4 × 2 = 4 إذن وبينهم موافقة مصغبة.
وبينها موافقة أيضا في السدس، 3-2-6 الموافقة في السدس في النصف وفي الربع، موافقة في النصف وفي الربع وفي السدس، ثم بين موافقة في نصف السدس 4-3 أو 2-2-4-3 12 موافقة في نصف السدس، أي هذا نسميه الفرق يسمونه نصف السدس.
نقول إذن هما متوافقان في نصف السدس، فعلينا أن نضرب نصف سدس أحدهما في كامل الآخر. وهذا ما يريد المؤلف أو الناظم، فاضرب جميع الوفق في الموافق واسلك بذاك أنهج الطرائق، وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا في ذلك. فإذا كان عندك أعداد متباينة عليك أن تضرب كلها بعضها في بعض. فذاك جد السهم فاحفظ عنه، هنا عندك فاحفظ عنه ولا فاعلم عنه. واحذر هديت ان تزيغ عنه، عندك ايه؟ هنا في هذه النسخة فذاك جل السهم فاعلم انه، واحذر هديت ان تضل عنه، واضربه في الاصل الذي تأصل، هذه طريقة الوصول الى جل السهم، على ما تنظر بين السياف والرؤوس بالموافقة والمباينة تصل إلى الرواجع أو المحصولات والمثبوتات، ثم تنظر بين المثبوتات أو سميه رواجع أو سميه محصولات بالنسب الأربع كما قال، مبتدئا بالمماثلة ثم المداخلة ثم الموافقة ثم المباينة، تصل إلى جل السهم، واضرب في الأصل الذي تأصل، وأحسم من ضم وما تحصل، واقسمه فالقسم إذا صحيح يعرفه الأعجم والفصيح، كل ذلك واضح. وهذه من اكتساب جمل يأتي على مثالهن العمل من غير تطويل ولا اكتساب، فاقنع بما بين فهو كاف، كل ذلك واضح. باب المناسخات،
وإن يمت آخر قبل القسمة، قد أخذ من المناسخات، فصح الحساب واعرف سهمه، أي حل المسألة مسألة الميت الأول، ثم اعرف سهام الميت الثاني من المسألة الأولى، وجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم، أي ثم تجعل للميت الثاني أي لورثته مسألة أخرى كما قد بينا على سبورة سابقة. وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم، أي انظر بين سهام الميت الثاني من الأولى وبين مسألة ورثته، فإذا كان سهامه لا تنقسم على ورثته بلا كسر، فإما أن توافق المسألة أو تبائن المسألة. وانظر، فإن وافقت السهام، أي المسألة وافقت السهام، فخذ هديت وفقها تماما، خذ وفقها أي وفق المسألة، واضربه أو جميعها في السابقة إن لم يكن بينهما موافقة. فإذا كانت المسألة موافقة مع السهام تأخذ وفق المسألة أو أصغر وفق المسألة، وتضرب الأولى في أصغر وفق المسألة الثانية. وإذا كانت المسألة مبائنة مع السهام تأخذ كامل المسألة وتضرب الأولى في كامل المسألة. هذا ما نقول واضرب أو جميعها في السابقة إن لم يكن بينهما موافقة، وكل سهم في جميع الثانية، وكل سهم في المسألة الثانية، أي انصباء ورثة الميت الثاني، يضرب أو في وفقها على جهة. إذا كان بين السهام والمسألة الثانية مباينة، سهم كل وارث من المسألة الثانية يضرب في كامل السهام، وإذا كان بينهما موافقة سهم كل واحد من المسألة الثانية يضرب في وفق السهام، سهام الميت الثاني. فهذه طريقة المناسقة، فرق بها أي صعد بها رتبة فضل شاقفة. أظن يكفينا هذا القدر. أما ميراث الخنث المشكل، كل هذا إن شاء الله مما لا يقع إلا نادرا، ومن أراد أن يتبين الأمر يرجع إلى تأليفي، وهو سهل جدا، آخر باب في الكتاب الذي ألفته باب الخنث، وقد بينا فيه الأمر تماما، وهو سهل ميسور، ما عليك إلا أن تجعل مسألتين، مسألة ذكورية وأنوثية، وغيبية النظر عند حالة الرجاء وحالة عدم الرجاء، كل ذلك قد بينا في التأليف. أما الغرقى والهدمى فعند صاحب الرحبية لا يتوارثون إلا في صورة واحدة إذا تحقق ما المتأخر من المتقدم، أما إذا لم يتحقق فعند الأئمة الثلاثة، عند الإمام الشافعي ومالك وأبي حنيفة، جميعا لا يتوارثون. أما مسألة الرد ومسألة بالأرحام كل ذلك أمر هين ومسألة مختلف فيها، فلا يرى الإمام مالك الرد ولا توريد بالأرحام، والإمام الشافعي كذلك لا يرى إلا إذا تأكدنا أن لا جامعة للمسلمين، أو بعبارة أخرى أن لا بيت مال مؤتمن للمسلمين، فعند ذلك ما في اسم رد للمسلمين المال مال المسلم، فيرد ما زاد على الفروض أو إذا لم يترك الميت وارثا يرد المال على ذوي الأرحام ممن لا يرث بفرض ولا بتعصيب، وقد بينا ذلك سابقا، ومن كان يريد الإسلام في هذه الأمور يرجع إلى كتاب المؤلف أو إلى المفضلات، وكل ذلك أمر سهل. والمهم كما قدمنا سابقا، المهم في هذا العلم أن تعرف أولا أو أن تحفظ حفظا متقنا القائمتين، قائمة الرجال الوارثين وقائمة النساء الوارثات، ثم بعد ذلك تحفظ الفروض الستة وأصحاب الفروض وشروط إرث كل واحد منهم فرضا، ثم إتقان بابي التعصيب والحجر. فإذا وصلت إلى هذا فلن تكون ظالما جهولا، وإن لم تتقن هذه فأنت ستكون في علم الفرائض أو في قسمة التركات ظالما جهولا. فمعرفة الوارثين والوارثات ثم الفروض المقدرة وإرث كل واحد فرضه، أي شروط إرث كل واحد فرضه، ثم معرفة باب التعصيب العصبة، العصبة بالنفس وبالغير وما الغير، وإذا اجتمع العصبة كيف نقدم بعضهم على بعض وكيف نشركهم في الإرث، ثم بعد ذلك الحجب. وفي الحقيقة شروط إرث أصحاب الفروض فروضهم كذلك من أبواب الحجب، من أبواب الحجب، إما حرمانا إما نقصانا. فعندما نقول مثلا الشقيقة ترث النصف بأربعة شروط، أول نقول عدم الفرع مطلقا، ووجود الابن من الفرع حجب حرمان، ووجود الأنثى من الفروع حجب نقصان، ووجود الأصل الذكر بإجماع إذا كان ذلك الأصل أبا فحجب حرمان، وهكذا. أما وجود مشاركة لشقيقة أو وجود معصم للشقيقة، هنا بيان حجب نقصان، بيان حجب نقصان. فشروط إرث أهل الفروض هذه كلها بيان لجوانب من الحجب. وقد أجملنا القول واختصرنا القول في حجب حرمان عندما ذكرنا القواعد، كل من يدلي بواسطة لا يرث مع تلك الواسطة، ثم كل ذكر يدلي بأنثى لا يرث، وقد عرفتم المستثنى من القاعدتين، فأولاد الأم يرثون مع الأم إجماعا، والجد من قبل الأب وآبائه يرثن مع وجود الأب وآبائه عند الحنابلة فقط، وكذلك كل من أدلى بواسطة حجبت تلك الواسطة. هذه القاعدة الثانية، كل ذاك أدلى بأنثى ما يستثنى من ذلك إلا ابن الأم أي الأخ من الأم، وكذلك عصبة المعتقة.
لم تكتمل هذه المادة بعد، ويمكنك متابعة ما تبقى منها على الشريط الآخر.